السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا عن اقرأ الثانية، وكيف أن الله عز وجل جمع لنا في هذا القرآن الكريم كم كبير جدا 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 من علومه تعالى التي خص بها الله البشرية من خلال وحي المنزل على سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ومن هذه العلوم حقيقة ذكرنا مجموعتين: مجموعة علوم الكون المتمثلة في كون الله المنظور من خلال كتاب الله المسطور، والمجموعة الثانية قلنا علوم القرآن التي أضافها الوحي للبشرية ولم يكن للبشرية بها سابق معرفة. وهنا في الآية ختم الله الآية بختام عجيب دقيق عن مجموعة ثالثة هي من أخطر مجموعات العلوم، في قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه تعني أن الله عز وجل ساق لنا علوما من علومه، بل من علوم الغيب التي لم يسبق بالبشرية أو للبشرية أن علمتها، ولا سبيل لها إلى تعلمها، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. لذا جاء الفعل بصيغة المضارع: علم الإنسان ما لم يعلم. والفعل المضارع يعني نقل الزمان من الحال للاستقبال، يعني ما لم يعلم منذ وجد إلى الآن، ولا الآن ولا في المستقبل. فهذا يعني أن الله أعطانا كنز رباني عجيب، كنز تتمنى البشرية لو علمته. للأسف الشديد، من أخطر القضايا التي جاء بها الوحي وغابت عن حياة الناس، حتى عن دعاة الإسلام قليل منهم ما يتحدث فيها. هذه قضية في منتهى الخطورة. علم الغيب، من يعلم الغيب غير الله عز وجل؟ قال تعالى عن ذاته: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بل نفى أن يكون للبشرية سبيل لهذا العلم، فحين قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يشعرون أن يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. فبين أن هناك علوم غيبية لا يعلمها إلا رب البرية. الإنسان وجد على الأرض، وعلومه انحصرت في ظواهر الأرض أو بعض ظواهر الأرض، أما ما وراء الأرض من علوم، ما وراء السماوات، ما وراء السبع، ما وراء الكون، ما وراء كما سماها علماء الفلسفة، ما وراء الطبيعة، الطبيعة التي يلتمسون فيها علومهم كلها، لكنهم ادعوا أن لهم علم ما وراء الطبيعة، وما تجاوز علمهم مجرد خيالات ونظريات ما أنزل الله بهم سلطان. لكن الله عز وجل ساق لنا علم حقيقي من علمه، من علم الغيب الذي يعلمه ولا نعلمه، وفصل لنا في هذا تفصيل طويل جدا. ولو أن البشرية عكفت على هذا العلم وحده لارتقت بكل علومها، لارتقت بكل أبنائها. قضية في منتهى الخطورة، وسنوضح: ليس علم بل علوم. أقول علوم، وعلوم كثيرة ليست بالقليلة. من هذه العلوم على سبيل المثال الحصر، علم ما كان وعلم ما سيكون. حين يكون كيف يكون؟ بل علم ما لم يكن. لو كان كيف يكون؟ وساق لنا في القرآن كما كبيرا من ذلك. على سبيل المثال للحصر، التاريخ ما بدأ بحياتنا، بل وجد الخلق قبل وجودنا، وسيأتي خلق بعد رحيلنا، وسنة الله في البشرية تجري، أعمار محدودة وأنفاس معدودة، كان الكون قبل وجودها وسيبقى الكون بعد رحيلها. قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. آيات تعطينا إشارات لدقائق هذه العلوم. ماذا كان رب العباد يحكي لنا تفصيلات علوم الغيب من الأزل للأبد؟ يقول من الأزل للأبد. ما الذي كان في الأزل؟ على سبيل المثال للحصر، رب العباد جعل لكل شيء بداية. كيف بدأ خلق الخلق؟ هذا علم، علم كامل، علم بداية الخلق. من من الخلق حضر؟ من من الخلق شهد؟ من من الخلق علم؟ لذا يدفعنا رب العباد إلى هذا العلم دفعا، حين يدعون إليه ويدعون التفكر فيه، فيقول تعالى: أولم يروا، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ كيف يبدئه؟ من أين بدأ؟ ويقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. فجعل علم البداية وعلم النهاية، بداية الخلق ونهاية الخلق. ما علم البشرية من البداية ولا بالنهاية؟ من الأزل إلى الأبد لا علم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق، ابحثوا، استخدموا إمكانياتكم التقدم. هل بوسعكم أن تعلم معلومة؟ ويقول في أخرى متحديا للخلق: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ وما يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله يبدأ الخلق؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو عندكم أي برهان على أن لأحد مشاركة في بداية الخلق من قريب أو بعيد، ائتونا البرهان، يأتون بالبرهان. بل يتحدى البشرية كلها أن يقول: قل هل من شركائكم كل قوى الأرض، الساسة والسادة والعلماء والمفكرين، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لما خرست ألسن الناس عن الجواب جاء الرد من رب الأرباب، قال: قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. فعد كل معلومة نزعمها عن بداية الخلق إفك ولا برهان عليه. لذا قال: فأن، أن في اللغة تفيد ثلاث معاني: أين ومن أين وكيف. من أين يأتي الإفك؟ وأين مكانه؟ وكيف يأتي؟ فأن تؤفكون. فعد كل متحدث في علم بداية الخلق بلا علم عده أفاك أثيم، بل قطع المسألة حين قال تعالى: ما أشهدته، لا الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا غيرهم خلق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فوصف تعالى كل من يدعي علم بداية الخلق سماه مضل، مضل مش ضال فقط، ده ضال ومضل. وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما اتخذت واحد من هؤلاء المضلين سند لي او عضد لي او مساعد لي حين بدأت الخلق حتى احكي لكم ما ساعد فيه وما رأى وما عاين. ما أشهدتهم، الشهادة نفسها غير واردة، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لما يأتينا تعالى بتفصيلات في القرآن الكريم عن بداية الخلق، كيف بدأ خلق الإنسان؟ كيف بدأ خلق الجان؟ كيف بدأ خلق السماوات؟ كيف بدأ خلق الأرض؟ كيف بدأ خلق الملائكة؟ كيف بدأ خلق الخلق جميعا؟ ما طاقة الإنسان على العلم بهذا؟ لا طاقة. وذلك هذه القضايا عند من عنده ذرة عقل قضية محسومة، بل من أعظم الأدلة الدالة على أن هذا القرآن من عند الله وأن رسول الله رسول الله حقا، هذه الآيات الدالة كيف بدأ خلق السماوات والأرض. وذلك كان استدلال النبي بها على المشركين محل إجلال كبير جدا. هذا مخضرم قريش، بل أحكمهم على الحقيقة كان عتبة ابن الربيع، عتبة حكيم رزين عاقل غير أبو جهل، أبو جهل أرعن خطيب بارع صحيح ماهر إعلام لكنه كذاب أفاك مخادع، عتبة أحكم منه بكثير. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما جاءه الوحي بما يدور في معسكر المشركين، معسكر جيش المشركين، حين تيقن الجيش أن عير أبو سفيان أفلس من المسلمين، فقام فيهم عتبة خطيبا على جمل له ورق وهو يقول: خرجنا لحماية عيرنا وأموالنا وقد نجت، ما حاجتنا لقتال أبناء عمومتنا؟ نقتلهم يقتلوننا، فلنرجع إلى مكة. فقام أبو جهل ودفع بعمرو بن الحضرمي، علاء بن حضر، دفع بابن الحضرمي ليصرخ ليأخذ بسائر، يؤخذ بسائر أخيه الذي قتل في سيرة نخلة اسمه عمرو الحضرمي، وهو كاشف عن إسته ويصرخ في الناس: وعمره وعمره وأسره، حتى أثار الناس ليدخلوا على القتال أو يخوضوا المعركة. النبي جالس مع الصحابة يقول: لو أطاعوا، لو أطاع المشركون صاحب الجمل الأورق أي عتبة لأفلحوا، لو أطاعوا صاحب الجمل الأورق أي عتبة لأفلحوا. فعتبة كان حكيم، والنبي في مكة قبل الهجرة أرق عتبة ما يقع من إسلام بعض الناس والصراعات التي أنشأها أهل الكفر عليهم والحرب التي أعلنوا عليهم، كيف فرقوا دينهم ودين آبائهم، كيف يخالفوا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وزوجاتهم وإخوانهم. فطلب تفويض من أهل مكة لأن يتحدث نيابة عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عتبة رجل كبير في السن طاعن، يعني حضر بدر وعمره 140 سنة وكان خارج يبارز كالشباب 140 سنة. عتبة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة واستأذن عليه فأذن له، قال: يا ابن أخي، كنا أمة واحدة وعلى قلب رجل واحد، جئتنا أنت بدين جديد لم نعرف ولم نألف، فرقت به بين الزوج وزوجي والوالد وولدي والأخ وأخي، ماذا تريد منا بهذا الدين الجديد؟ إن أردت ملكا ملكناك، مستعدين نبايعك على أنك تكون ملك لقريش في مكة، إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا جمعنا لك من كرائم أموالنا ما يجعلك أغنانا، وإن كان بك مس جئناك بطبيب من يطببك وعالجك. فلما فرغ من كلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم في أدبه الجم بأبي وأمي: أفرغت أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. فتلا عليه آيات سورة فصلت، والتي فيها وصف لبداية خلق السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى أن جاء على آيات خلق الخلق أو خلق السماوات والأرض، من قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لم وصل لهذا القدر، ما احتمل عتب السماع الآت فلقت كبده، فقام مسرعا ليضع كفه على في النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: حسبك حسبك يا ابن أخي، حسبك حسبك، وقام يجري مهرولا مسرعا. فلما رآه أبو جهل في خوف شديد قال: سحرك محمد، سحرك محمد؟ قال: والله ما كنت آمن أن أبلغكم حيا، ما كنت آمن أن أصل إليكم حيا. هذا الكلام ليس كلام محمد ولا كلام بشر، ولا يملك البشر ولا يعرف سبيلا إليه أحد من الخلق. من يصف بدء خلق السماوات والأرض غير الخالق؟ من يملك ذلك وأن له بذلك؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين؟ علم غيب من علم العليم الخبير، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. العربي فصيح يعلم اللغة العربية. ما معنى أقواتها؟ للآن، للآن كثير من المسلمين في التوهان في هذه الآية. ما هي أقواتها؟ أقواتها، كثير من الناس يسمع أقواتها فصرفها على أقوات الناس، أكلهم وشربهم، هذه كارثة للفهم. قال: أقواتها ولا أقواتهم؟ أقواتها للأرض أقوات، نعم. الناس فهمت القوت، الأكل والشرب، الطعام، أقوات الخلق بما فيها الإنس والجن والحيوانات والدواب والحشرات، كلها ذكرت في عجز الآية في كلمتين: وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. كل أقوات الخلق جاءت في هذه الكلمة: سواء للسائلين، يعني حاجات كل الخلق، أقوات كل الخلق لم تقدر على قدر حاجاته، حتى ظن الناس أن يمكن أن تقع مجاعة كما يزعم الآن المتعنصرين والمدعين العلم متعالمين. هناك سنة مش عارف كام هيحصل مجاعة، كل فترة يطلع علينا مخابير مفكرين هيحصل مجاعة هيحصل مجاعة، ويحددوا عام سنة مش عارف 2000 هيحصل مجاعة، ما حصلش المجاعة، طب سنة 2050، طب 2000 سنة 300 3000، وبعدين وبعدين رب العباد يقول سواء للسائلين، لم يقل سواء للمحتاجين. فما قدره الله من أخوة للخلق ليس على قدر حاجاتهم، بل على قدر آمالهم وأمانيهم، ما يسألونه من ربي. لذا قال سواء للسائلين، ما يسأله الإنسان من ربي، وما يسأله الجان، وما تسأله الملائكة، وما يسأله الحيوانات، وما تسأله الحشرات، كل ما نحتاجه بل كل ما نتمناه قدره الله في الأرض، وليس لجيل بل لكل الأجيال إلى يوم الدين. أما أقواتها فهي متعلقة بقوة الأرض. ما معنى القوت أصلا؟ هذه الكلمة أخذ منها اسم من أسماء الله الحسنى، المقيت. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فكل شيء في الوجود له قوت، النبات له قوت، الحيوان له قوت، كل خلية في جسم الإنسان له قوت، رمش عينك له قوت، إصبع يدك له قوت يحرك. يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في كتاب مقياس اللغة: ومادة القوت القاف والتاء من الحفظ والاقتدار، أي هي القوة والطاقة التي يعطيها الله للخلق لتضمن استمرار حياتهم وأدائهم لما كلفوا به من مهام حال حياتهم. فهي من الحفظ، حفظ الحياة، والاقتدار تمكينه من أداء ما كلف به. لذا اسم المقيت يحوي اسمين من أسماء الله، الحفيظ والمقتدر، يجمع الاسمين معا. وكل شيء في الوجود له قوت، الذرة لها قوت، والمجرة لها قوت، نواة الذرة عبث بها الإنسان وشطرها، فوجئ بأن داخلها قوت عجيب، كم رهيب من الحرارة والطاقة تكفي إبادة دولة في نواة الذرة. قوت النواة حرارة وطاقة تبيد دولة. كم تحتاج الأرض من طاقة حتى تدور حول نفسها حول الشمس؟ قوت. كم تحتاج كل خلية في جسمك لقوت؟ كم أعطانا الله من أقوات؟ لساننا هذه بتتحرك بقوت. إذا سلب الله قوته توقف عن كده. نبي الله زكريا لما طلب من ربه آية حين بشره بالولد مع كبر سنه وطعنه في العمر وطعن امرأته وعقمها، قال: رب اجعل لي آية. قال: أتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وفي الآية الأخرى: 3 ليال سوية. سلب الله قوت لسانه، فكان إذا أراد الكلام لا يخرج حرف، فإن ذكر الله انطلق اللسان وخرج الحروف. سلب القوت، توقف اللسان لا يخرج حرف واحد. وقس على هذا، معدة الإنسان عبارة عن جلدة، كم عجلة هضمت في عمرنا؟ عجول. لو في كل وجبة نأكل قطعتين أو 3 لحم، ثلث كيلو أو ربع كيلو. في الشهر كم؟ في العام كم؟ في العمر كم؟ هتجد نفسك معدتك هذه الجلدة هضمت لها زريبة عجول، زريبة. كم مزرعة فراخ هضمت؟ كم مزرعة سمك هضمت؟ كم مزرعة فواكه هضمت؟ مزارع. كم فدان أو هكتار من الحبوب هضمت؟ وهي جلد. ما هي القوة والطاقة التي تجعلها تهضم كل ذلك ولا تعجز ولا تتوقف؟ كيف حافظت على حياتها؟ وكيف أدت كل مهامها التي كلفت بها على حياتها؟ هذا القوت. ونتخيل خلق الأرض يستغرق يومين، وخلق القوت يستغرق 4 أيام، وخلق السماوات يستغرق يومين. يعني خلق القوت يستغرق ضعف خلق السماوات 7 من الوقت. أيهما أعظم؟ أمنحناها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ليبين لنا حقيقة السماء قبل خلقها كانت دخان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين. إذا ندرك وغير هذا كثير، كيف خلق الإنس، كيف خلق الجن، ها؟ ولقد خلقنا الإنسان جاء بكل المراحل التي حضرت آدم. آدم ما ولد من أم وأب، النسل كله ولد، خلق النسل جاء في جزء من آية، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. كل الناس جاء من ماء مهين، مني مهين، دفعة واحدة من الرجل تحوي 200 مليون حيوان منوي. ابن آدم من واحد منهم، واحد منهم، واحد على مليون من دفعة واحدة من الرجل، شيء عجيب. لكن خلق آدم ما كان شيء، كيف حوله لتراب؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ثم حول التراب بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فامتزج الماء بالتراب فصار طينا، وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ترك الطين حتى أسن تعفن، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون، طين عفن تعفن في فترة من فترات، ثم جففه الله بتبخر الماء منه حتى صار صلصال كالفخار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ثم جاءت المرحلة الخامسة أو السادسة بنفخ الروح فيه، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. من شهد هذه المراحل؟ من عاينها؟ من رآها؟ وكذلك الجن، والجان خلقناه من قبل من نار السموم وغيرها من الخلائق. كيف بدأ الله الخلق؟ هذا علم كامل. بعد بدء الخلق، لا أريد أن أفصل أكثر من ذلك، لكن اختصرت اختصار شديد جدا جدا، لمحات سريعة. بداية الخلق ثم التاريخ بعد الخلق، منذ أن خلق الله الخلق ما هي التطورات التاريخية التي وقعت؟ الإنسان تعلم علم التاريخ، لكن منذ متى بدأ؟ عندنا بدأ مع عصر الكتاب، وعصر الكتاب متأخر في البشرية، لكن عصر الكتاب عند رب البرية سابق. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الكتابة، رب النبات كتب أقدار كل شيء بالقلم، ولذا أقسم نون والقلم والسطور، هذا من أول ما نزل القرآن بعد سورة العلق القلم. في هذا التاريخ بداية الخلق، التطورات اللي وقعت على الإنسان، على الجان، على السماوات، على الأرض، ما علم الإنسان بها قبل عصر الكتابة؟ كتاب التاريخ يأتوا عند هذه المرحلة يقول عصر ما قبل التاريخ، هذه مغالطة كبيرة. فهل يعني أننا لا نعلمها وأنها سبقت عصر الكتابة، أنها ليست من التاريخ؟ لا، هي من التاريخ، وجهلنا بها لا ينفيه. عصر ما قبل الكتابة، ما علم البشرية به؟ ما الذي حدث في عالم الإنس، في عالم الجن، في عالم الملائكة، في عالم السماوات، في عالم الأرض، في العوالم كلها؟ ما معلومات البشرية؟ صفر صفر. القرآن يحكي لنا عن هذه المراحل التي صارت في حقنا جميعا غيب، لا نعلمها، لم نقرأها مكتوبة، ولم نحضرها حية مشهودة. على سبيل المثال قصة سيدنا نوح بالكامل، وعاد وثمود، كل هذه وقعت قبل أصل الكتاب. ما علم البشرية بها؟ صفر. رب العباد يحكي لنا هذا الغيب تفصيلا، تفصيل دقيق دقيق جدا للأحداث اللي وقعت قبل أصل الكتاب. إذا لما فرغ من قصة سيدنا نوح في سورة هود قال تلك القصة من ألف الياء من أنباء الغيب نوحيها إليك، تلك القصة من ألف الياء من أنباء الغيب نوحيها إليك، لا سبيل لها إلا الواحد، ولا طريق لها إلا الواحد، ولا سبيل إلا معلومة واحدة منها إلا الواحد. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. إذا عصر ما قبل الكتابة علم لوحده، ما معلومات عنه؟ لا علم، لا علم. القرآن يذكر لنا مثل هذه التطورات اللي وقعت في الإنسان، في الحيوان، في الجن، في الملائكة، حتى في سماء الأرض، لما يقول تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، في مرحلة من مراحل التاريخ كانتا رتقا ملتصقتين ففتقناهما. الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ففتقناهما. ما معلومات البشرية على هذا الفتق، على هذا التطور التاريخي في خلق السماوات والأرض؟ لا علم. أنا أرضي نماذج، أمثلة فقط، أمثلة فقط. ها يطلع علينا مخبول ويقول لك آه ده أنا هعمل لكم نظرية بقى في هذا العلم، سما نظرية النشوء والارتقاء داروين، يقول لك آه الإنسان كان أصله إيه؟ أميبا، حشرة خلية واحدة، بعدين تطور بقى خليتين، بقى 10، بعدين بقى سمكة، حيوان مائي، وبعدين بقى حيوان بر مائي، بقى ضفدعة، وبعدين تطور أصبح سحلية ولا برص، وبعدين تطور لغاية ما بقى قرد، وبعدين تحول من القرد للإنسان. التطور، نظرية التطور، نظرية. أليس هذا من المضلين؟ أليس هذا من الأفاكين؟ ما معلومات داروين عن هذا كله حتى يخترع لنا نظرية؟ ها؟ رب العباد نص إن الإنسان كله أصل إنسان، وإن القردة قردة، والعكس، مش القرد تحول الإنسان، ده الإنسان تحول لقرد لما عصى الله عوقب. قل هنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من غضب الله عليه ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير. وقال في أخرى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. العكس اللي حصل، الإنسان سخط لقرد، مش القرد تطور صار إنسان. كارثة، كارثة إن ندعي هذه الإدعاءات ونجعلها نظريات وتدرس لأولادنا في المدارس على أنها علم ونظري، وما زالت تدرس الآن. هذه كارثة. أين علوم البشرية؟ أسفل سافلين. هذا ليس بعلم، هذا وهم يدرس الأولاد لعله علم. وعندنا العلم الحقيقي، علم الغيب، ينحى من حياة الناس. كم مدرسة أو جامعة فكرت تدرس هذه العلوم الغيبية، جعلتها مقررات على البشرية؟ عز أن تجد حتى جامعة إسلامية تركز على هذا العلوم، شيء عجيب. عندنا علم نتحدى به البشرية، علم غيب من علم الله المحض الذي لا سبيل للخلق إليه، لا في السابق ولا في الحاضر ولا في المستقبل. حتى العلم الذي ادعينا أن لنا فيه باع، علم التاريخ الحاضر المكتوب ما بعد عصر الكتاب، هل كل ما كتب حقيقة؟ رب العباد قص لنا من هذا التاريخ قصص عجيبة، قال عنه تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. طبعا جماعة الفنانين والكتاب البارعين يقول لك آه أحسن قصص، إن جاب القصة وعمل لها الحبكة والبداية والنهاية والعقدة والحل، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أبدا، ليس حسن القصة في حبكها، إنما حسن القصة في كونها وحي من الله. إذا قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، ليه؟ لماذا؟ قصص البشر غلب على الكذب، التاريخ المكتوب غلب على الكذب، وخاصة إن ده تاريخ بيكتب، ومن يكتبونه؟ يكتبونه للساسة والسادة الكبار. فإحنا عاصرنا وعشنا فترة تاريخية، هل كتاب التاريخ في عصرنا كتبوا الحقائق التي عشناها ولا زوروها ترضية الحكام؟ رغم ضعف الحكام، فما بالك بكتاب التاريخ في عصر كان للحكام قوة عجيبة حتى ألهوهم كفرعون وغيره. هل في كاتب في عصر فرعون ولدته أمه يكتب مقالة تخالف هوى فرعون؟ إذن كتبوا الأكاذيب، وهذا كل ما جاءنا المكتوب. من يصحح هذه الأكاذيب؟ الوحي. جاء القرآن على الأحداث التاريخية التي وقعت بعد عصر الكتابة وصحح الأكاذيب والغلط التي وقعت بعد أن صارت غيب لا نعلمها، لا نعلمها، لم تكتب. اللي كتب الخطأ، اللي كتب الكذب على سبيل المثال للحصر، كتب في كتب التاريخ أن الذي صنع العجل لبني إسرائيل نبي الله هارون، وما زال موجود للآن في التوراة المنسوبة لله عز وجل. وهذه معاني رب العباد يقين منها براء، لأن القرآن يستحيل يخالف التوراة، أو التوراة تستحيل تخالف القرآن، كلاهما وحي من عند الله، وكلام الله هو الحق يقينا. وقل الحق من ربك، التوراة المنزلة لا تختلف مع القرآن في حرف الأصلي، لكن المحرفة تخالف، ده كلام بشر، كلام ظلوم جهول. جاء القرآن ليثبت أن نبي الله هارون بريء من هذا، وأن الذي صنع العجل واحد اسمه السامري، والقرآن ذكر قصة تفصيل. هل يستطيع أهل الكتاب الآن أن يكذب نص القرآن ويقول ما عندنا هو الحقيقة؟ يستحيل، يعلم أن ما عندهم كذب وأن الحق في وحي الله المنزل. وقس على هذا أكاذيب وقعت في التاريخ، جاء الوحي صحيحا، بل أزيدك أحداث وقعت بالفعل بعد عصر الكتاب ولم تكتب، إما عن عمد وإما عن جهل. عن عمد قصة نبي الله موسى من أطول القصص في القرآن، رغم أنها جاءت في سورة القصص، ورب العباد يقول نقص عليك، لما جاء قصة نبي موسى لم يقل نقص عليك، قال نتلو عليك، تلاوة مش قصة، تلاوة لكثرة أحداثها سماها تلاوة، نتلو عليك يا نبي موسى فرعون. ورغم هذه التلاوة الطويلة الكبيرة في القرآن كله، قصة نبي موسى بالكامل في تاريخ فرعون رمسيس الثاني لم يكتب عن نبي الله موسى حرف واحد. أحداث تاريخية وقعت. ما في كاتب ولدته أمه في عصر فرعون كتب عبارة واحدة عن النبي موسى، لأنها عدو، عدو فرعون. فكيف يكتب عن فرعون، عن عدو فرعون، ويخالف أمر الإله الذي قال لها؟ لم تكتب في حفريات رمسيس الثاني كلها عبارة واحدة عن نبي الله موسى، عبارة واحدة، لا عنه ولا عن التوراة ولا عن نبي الله هارون أبدا، غير العبارة اليتيمة النبي الله هارون هو صنع العتل وعبده. شيء عجيب. وقد تكون عن جهالة. إخوة يوسف لما تآمروا عن نبي الله يوسف، من كتب هذه المؤامرة؟ هم كتبوها، والكتاب ما حضروها، من يكتبها؟ اندثرت وماتت ودفنت مع التاريخ، لكن الله أحياها وقص عليهم تفصيلا حين قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين، اقتلوا يوسف وأطرحوا أرضا، إلى آخر الآيات. هذه المؤامرة بالكامل صارت في حق كل الأحياء غيب، حادثة وقعت واندثرت ودفنت ولم يعلم بها أحد ولم يكتبها أحد. من أين يأتينا العلم بها؟ لا سبيل إلا الوحي الحق. إذا ختم الله السورة بقوله: ذلك الذي سمعته في قصة يوسف كلها والمؤامرة اللي حدثت، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما حضرت أنت هذا المشهد ولا شاهدت حتى تحكيه. إن لم يأتي بالوحي فلن يأتي. أنا بضرب أمثلة. الوحي لما قص علينا هذا القصص يحكي لنا رب العباد تفاصيل يستحيل يعرفها الإنسان، سواء في عصر ما قبل الكتابة وبعد الكتابة، يحكي لنا ما يدور في صدور الناس. هل هناك كاتب تاريخي على مر التاريخ يستطيع أن يصف لنا ما يدور في صدور الخلق عند وقوع الأحداث؟ يستحيل. لكن العليم الحكيم يحكي لنا ما يدور في الصدور. من يعلم ما في الصدور غير الله؟ إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وما في الخلق؟ لما يحكي لنا مثلا قصة نبي الله موسى مع أمه حين ألقته في اليم وجاءت الريح فأخذت التابوت ونبي الله موسى وجعلت الماء يسير عكس التيار ويرجع بالتابوت إلى القصر، فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هذه اللحظات اللي حصل لأم موسى يحكي القرآن لنا تفصيل ما دار في صدرها، فيقول تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. الله، مش ما يدور في القلب، في مركز القلب، في سويدائه، في فؤاده. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، أو شكت أنها تصرخ وتقول: هذا ابني. كاد وكرب وشك بسماع أفعال مقابل في العربي. وإن كادت لتبدي به، ما الذي منعها؟ قال: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون مؤمنين. من الذي يملك أن يصف لنا ما يدور في صدور الخلق وغيرها؟ لما يصف حال سيدنا موسى لما القى السحر العصيان والحبال بصارت حيات، قل: فاوجس في نفسه خيفه موسى. ايه اللي منع من الخوف؟ قلنا: لا تخف. ها، الصحابه في بدر: وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. ما في صدورهم، ما في صدورهم. وقس على هذا كثير في القران، علم غيب، ما يدور في الصدور لا يعلمه الا عالم غيوب. من هذا القصص ان الله ذكر لنا اقداره في القصص كله. من يعلم أقدار القدير غيره؟ لما أحكي لنا قصة موسى، من لحظة ولادته يذكر لنا قدره، يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان مفسدين. ونريد، ما الذي يريد؟ العليم الحكيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، سمها منة، والمنة عطية بالاستحقاق. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كل دي مرادات لله قبل ميلاد موسى. وأوحينا إلى موسى لأم موسى أن أرضعيه. فأراد الله كل هذه المرادات وهيأ لها الأسباب بميلاد موسى. ترتيب ربنا عجيب، ترتيب ربنا عجيب. يوم الأحزاب قال وتردون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويل الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل وكره المجرمون، إلى آخر الآيات. من يملك أن يحكي لنا مرادات الله في الأقدار كلها؟ شيء عجيب. وغيرها، كل هذا في حقنا غيب، وجاء بالقرآن تفصيلا، بل واقعنا ده. كل البشر خلقهم الخالق، بل كل الخلق خلقهم الخالق، الإنس والجن والملائكة وغيرهم. وبين تعالى أن في خلقنا هذا غيب، أودع الله في صدور الخلق جميعا قوة، في حق كل الخلق غيب، تسمى قوة الصدر. ما معلوماتنا عنها؟ على سبيل المثال، هل منا إنسان يحيا بلا روح؟ أبد. ماذا كنا قبل نفخ الروح؟ كتلة عظم ولحم، مضغة. مضغة، ما تحولت المضغة لإنسان إلا بنفخة الروح. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا علقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام لحم. وبعدين كتلة عظم ولحم، ده كل إنسان. قال ثم أنشأناه خلقا آخر. فسمى بدء نفخة الروح هي النشأة، يعني قبل نفخ الروح ما كنا قد أنشئنا أصلا. كل ده لا وزن له، ده الكل فخام مش معين. إن قبل نفخ الروح ليس الإنسان إنسان، كتلة عظم اللحم. إن قتل لا دية له. بعد نفخ الروح إن مس يعامل معاملة بشر، وقاتله يدفع الدية كاملة. إنسان. إذا قلت ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله سبحانه وتعالى. ما قيمة الإنسان إذا سلبت الروح منه؟ لا قيمة للإنسان بدون الروح. إذا سلبت منه صارت لسه هامدة، لسه هامدة رغم قوته وشبابه وقوته. وكم من شاب فتي في لحظة تحول لجثة رمانتنا. ما هي الروح؟ ما معلومات البشرية عن الروح؟ هي غيب في حقنا، قوة في صدورنا. والقرآن يحكي لنا أحوالها تفصيلا. البشرية من آدم ليوم الناس هذا تبحث عن الروح. هل وصلنا للمعلومة ولا نصل؟ قال تعالى يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي ما أوتيتم العلم إلا قليلا، ما أوتيتم العلم إلا قليلا. لا علم لنا بالروح. والروح قوة من قوة الصدر، إذا خرجت خرجت من الصدر. قال تعالى كلا إذا بلغت التراقي، تطلع من القلب توصل للتراقي. ها، هذه المنطقة. العظمه اللي موجوده اسفل العنق لا تسمى التراقي. اذا وصلت الروح الى هذه التراقي، من من البشر يستطيع ردها الى القلب مره اخرى؟ كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقي هذا؟ من يداوي؟ اين الطب؟ اين الاطباء؟ اين العلم؟ اين العلماء؟ اين الساسه؟ اين الساده؟ اين الحكام؟ كل هؤلاء صفر، لا قدره لاحد على التعامل معهم. تقول لي طب اصلها في التراقي، انا لا اراها. واذا وصلت الحلقوم وانت تراها؟ قال تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، كل البشر ينظر اليه، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين، غير راجعين رب العالمين، ترجعون كنتم صادقين. لو كنتم رجال صحيح ردوا عليه روحه الى قلب مره اخرى وهي امامكم وتنظرون اليه، لكن لا احد يراها ولا سلطان لاحد عليها الا الواحد الاحد الروح. لماذا لم تجمع في القران؟ لم ترد الارواح ولا مره، روح مخلوق واحد، وحظ كل مخلوق منها نفخه، ونفخت فيه من روح. لما وصف جبريل قال فارسلنا اهلها روحنا فتمثل لها بشر سوي. لا علم لنا بالروح. القران يذكر لنا تفصيلات عنها حتى نتعلم ان هذا علمه وحده الذي لا سبيل للبشريه اليه. الروح جعل الله سببها في القلوب. شرحنا الانسان وعلمنا القلب النابض، لكن الله يبين لنا ان هذا هو عينه القلب العاقل. للان البشريه لو سالنا العقل عضو ولا صفه؟ البشريتين. اين عقولنا؟ البشرية في تي، من البشر ما يعتقد أن العقل في المخ، ومن البشر ما يعتقد أن العقل في القلب. فإذا كنا تائهين لا نعرف أين عقولنا، فهل نحن نعقل؟ اللي لا يعرف أين عقله هو يعقل؟ شيء عجيب. رب العباد بيّن لنا هذه القلوب، بل وضع لنا قواعد لعلم كامل من أخطر العلوم، علم الكون في القرآن. كيف نتعامل مع القلب؟ كيف نرتقي بالقلب؟ كيف نسمو القلب من همة وعزيمة وإرادة؟ كيف نتعامل مع كل ما في القلب من فكرة وخاطرة وغيرها؟ كيف نتعامل مع القلوب؟ كيف نسمو القلوب؟ كيف نعالج أمراض القلوب؟ ما علم البشرية بهذا؟ صفر. علم اخطر علوم، وقوه من اخطر قوه فينا، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. يعني سمعنا صلاح بصلاح القلوب، بصرنا صلاح بصلاح القلوب، انفنا صلاح بصلاح القلوب، جلدنا صلاح بصلاح القلوب. وقس على هذا، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. ورب العباد بين ان القلب ده هو الحياه. يا ايها الذين امنوا يخاطب الاحياء للاموات، استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يقول ابن القيم معلق على الايه: فالى اي حياه يدعى الاحياء؟ المخاطب بالايه احياء. ورب العباد يقول: يا الذين امنوا، اي من الاحياء، استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الله، هم احياء يدعوا الحياه؟ ايوه. قال: هي حياة القلوب لأنها هي الحياة. فصاحب القلب الحي حي، وصاحب القلب الميت ميت، وإن كان بين الناس يمشي. كما قال عنهم تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذا ندرك حياة القلوب هي حياة. يقول: يا الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، بين المرء وقلبه، إن قبض قلوبنا من يبسطها وإن بسطها من يخبطها. كيف نتحكم في قلوبنا ونحن لا نعرفها؟ هي غيب في حقنا في الصدور. رب العباد وضع لنا قواعد تزكيتها والتعامل معها والرقي بها، وإن شاء الله يعني سنفرد لها محاضرة. محاضرة مش محاضرات، هي تستحق محاضرات. يعني سمعونا لي سلسلة، بس سلسلة عملتها في أمراض القلوب بس لوحدها من الله علي فيها بألف محاضرة. 1000 محاضرة. فإذا ندرك ما معلوماتنا عن علم القلوب؟ لا معلومات. مع القلب ومع الروح في الصدر 5 قوى أخرى القرآن نصص عليه: النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. ما علمنا بهذه القوة؟ ما علمنا؟ وكل هذه القوى نحن مطالبون بالتعامل معها، تؤثر فينا وفي حياتنا كلها، تغير، إما ترتقي منها إما تنزل من الأرض. هي من أخطر أسباب التزكية للنفوس. كيف نزكي النفوس؟ كيف نزكي القلوب؟ كيف نزكي الأرواح؟ كيف نزكي البال؟ كيف نزكي العاطفة؟ كيف نزكي الفطرة؟ كيف نزكي الهوى؟ بل تأتي النصوص في القرآن تشيب من قول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه. والخوف عمل قلب. كيف أصل لمرحلة الخوف من مقام الله؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إذا كنت لا تعلم أين النفس ولا أين الهوى، كيف تنهى النفس عن الهوى؟ وجعل الله هذه الأعمال وحدها كافية لدخولك الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بالثلاثة أعمال دول؟ إي والله، بل عملين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، استحق بهذين دخول الجنة، فإن الجنة هي المأوى. إذا كنت أجهل القلب وأجهل النفس وأجهل الهوى، كيف تعمل معهم؟ كل حياتنا دارت على هذا. قال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم. يبتلي، يعني الابتلاء ليس خاص بالإنسان كده على العموم، لا، الابتلاء لكل قوس صدر. في ابتلاء للروح، للقلب، للنفس، للبال، للعاطفة، الفطرة، الهوى. وليبتلي الله ما في صدوركم. ماذا نفهم الصدور؟ العضلات والضلوع؟ ولا ما شرح الإنسان في الصدر؟ ماذا وجدنا في الصدر لما شرح الإنسان؟ الرئتين، البلعوم والمريء، القلب، والعضلات والضلوع. هذا كل ما في الصدر. أين الابتلاء؟ في القلب لوحده؟ لا، رب العباد نصص على القلب، جعل الابتلاء عام في الصدر وخص من بين القلب، فقال: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء لكل قوى الصدر والتمحيص القلب وحده. إذا لكل قوى الصدر أعمال غير أعمال القلب. وقال في أخرى: أفمن شرح الله صدره للإسلام، فجعل الشرح لكل قوى الصدر، ها، وخص من بينها القلب، فقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فجعل الشرح للصدور كلها، كل قوى الصدر، والقساوة للقلب وحده. ها، ما معلوماتنا عن هذه القوة؟ كيف نتعامل معها؟ كيف نزكو من خلالها؟ كيف نزكيها؟ رب العباد ينصص على النفس بعدها فيقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مطلوب تزكية النفس، تزكية القلب، تزكية الروح، تزكية الفطرة والعاطفة والهوى والبال. كيف نزكي كل هذا ونحن نجهله؟ ونحن نجهله. في قضية في منتهى الخطورة. كل هذا في حقنا غيب، وفي حق الإنس والجن والحيوانات غيب. كل قوى الصدر رب العباد ما تركها سدى عند الخلق، جعلها غيب، وتركنا نضيعها حياتنا كلها لا نستفيد بشيء منها. أنزل لنا وحيه ليعلمنا كيف نتعامل مع كل هذه القوى حتى نسمو من خلالها قوة قوة وطاقة طاقة. قال تعالى: يا أيها الناس، يخاطب من؟ كل البشرية من آدم إلى قيام الساعة. قد جاءتكم. الخطاب بكافر، الخطاب من الجمع كل البشر. موعظة من ربكم، برضو الخطاب مستمر لكل البشر. قد جاءتكم موعظة من ربكم. وقال بعدها وشفاء لما في الصدور، لم يقل لما في صدوركم. المخاطب الناس من أول الآية، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في، كمتوقع يكون صدوركم، لكن الله عدل أو التفت على حد تعبير البلاغيين. هذا يسمى التفات، وده أحد أساليب البلاغة. التفت من حديث المخاطب للحديث بالغيبة، لم يقل لما في صدورك بل قال لما في الصدور، ليعلمنا عظمة هذا الوحي. سبحانك، ما أحلمك، ما أعظمك، ما أجلك. صدور من؟ القرآن ما نزل لنا وحدنا ولا لإصلاح الإنس وحدهم، بل جاء لإصلاح العالمين، كل العوالم، الإنس والجن والملائكة وكل الخلائق التي لها صدور وفيها قوة خفية لا يعلمها إلا رب البرية. جاء القرآن ليعالج أدواءها وأمراضها جميعا. لذا قال وشفاء لما في الصدور. يقول الإمام بغدادي المشاطبي ما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في الصدور، أمراض الروح، أمراض القلب، أمراض النفس، أمراض البال، أمراض العاطفة، أمراض الهوى، أمراض الفطرة، كل هذه الأمراض وكل هذه الآفات جاء القرآن ليعالجها واحدة واحدة. لذا قال وشفاء لما في الصدور، لم يعالجها عند الإنسان وحده بل عند الإنسان والجن والملائكة وغيرها. فما المقصود بالصدور هنا؟ ليس صدورنا وحدنا بل صدور كل هذه العوالم. لذا صرح الله في موضع آخر فقال أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، كل العوالم التي لها صدور وفيها قوة خفية لا يعلم علمها إلا رب البرية، وضع الله لها أدويتها في قرآنه وحده. أي عظمة هذه؟ مليارات الأموال سنويا تنفق في العلاج النفسي، مليارات على مستوى الأرض، والأطباء النفسانيين هم نفسهم تائهين، يا ترى الذي يعالجه فينا مرض في القلب أم في النفس أم في العاطفة أم في البال أم في الفطرة أم في الهوى أم في الروح؟ هو لا يميز بينهم، كيف يعالج؟ لكن تيجي توا ملون وهدئ، ليه؟ لأنه بيعالج في حتة هو والمرض في حتة ثانية. مليارات الأموال تنفق، والنتيجة اللي بيدخل في دوامة المرض النفسي لا قد يخرج منها معاش خلاص، حتى أن الناس يعني صارت تستحي يقول عندي مرض نفسي، أنه مرض كسائر الأمراض، لكن عيبة دخلت في الدوامة دي لن أخرج منها، بقيت مجنون. الناس تنظر إلى أنه خلاص فقد عقله، فقد حياته، صار مجنون، تعب نفسي، تعب نفسي. ونسميه علم النفس، علم، كلام كبير. أين علم النفس؟ من علوم الصدر التي وردت في القرآن تفصيلا، وشفاء لما في الصدور. لو علمت البشرية هذه الحقيقة عن كتاب ربنا لجلدتنا عليها بالسيوف، ده فيه علاج لمليارات الأمراض عند البشر، علاجات وشفاء لما في الصدور، لكل ما في الصدور من أمراض، من شبهات، من شهوات، من غيرها. كارثة أن نجهل هذه الحقائق، أن نجهل هذه الغيبيات، غيب علم الله اياه، ولولا ان الله نصص عليه كنا نعرفه. كل هذا من الغيب، من الغيب المستقبل، من لحظه موتنا الى قيام الساعه ماذا يحدث؟ احداث يوم القيامه، احداث ما بعد الموت، رب العباد يذكر لنا أن الموت ليس نهاية بل بداية نشأة جديد، كما أنشأنا في بنفخ الروح سننشأ النشأة الثانية برفع الروح وفصلها عن البدن، سماها النشأة. قال تعالى: نحن خلقناكم فلولا تذكرون فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خلقون نحن قدرنا بينكم الموت. يبقى الكلام عن الموت، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. طب احنا نروح فين؟ قال: وننشئكم ما لا تعلمون. سماها نشأة، نشأة ثانية تبدأ مع الموت. وننشئكم جاءت بعطف الواو التفت المعية، وننشئكم أي عند الموت فيما لا تعلمون. ولكي يبرهن على هذه النشأة الثانية قال: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. إذا لا نشأة أولى ولا نشأة ثانية عند الموت، وهناك نشأة آخرة يوم القيامة، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ما معلوماتنا عن هذا المستقبل؟ ما الذي يحدث لنا عند النشأة الثانية عند خروج الروح إلى قيام الساعة؟ ما معلوماتنا عن هذا كله؟ ده المستقبل الحقيقي. الإنسان ليس نهاية الدهر، الإنسان حلقة في سلسلة طويلة جدا جدا، كان قبلنا ملايين البشر وسيأتي بعدنا ملايين البشر، ولا أعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. ما الذي يحدث لما مات عند سكرات الموت؟ يوم الرحيل، يوم البرزخ بعد الرحيل، في حياة القبر، حياة البرزخ. كل هذا جاء تفصيل في القرآن: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أربعة أنواع من أولى. يقول ابن عباس: أولى لك أي هلاك لك يا ابن آدم من أيام الله الأربع الباقية، هلاك لك من سكرات الموت ويوم الرحيل، فهلاك لك من عذاب القبر يوم البرزخ، ثم هلاك لك من عذاب القيامة وساعات الحساب، فهلاك لك من عذاب يوم الخلود إما في جنة أو في نار. مستقبل القرآن جاء به تفصيلا تفصيلا، حتى الجنة وصفها تفصيلا، حتى النار وصفها تفصيلا، وحتى يوم البعث ذكره تفصيلا. القرآن ذكر 30 صفة ليوم القيامة، كل صفة بمشهد. كل هذا غيب، من يعلمه؟ هل عقولنا البشرية يمكن أن تصل لأن تخترع مثل هذه المعاني؟ تؤلفها؟ اللي يحصل غدا معنا عند الموت وبعد الموت وإلى الأبد؟ أم هذا كله يقينا علم غيب لا يعلمه إلا علام الغيوب؟ ولولا أن الله حكاه ما عرفناه، ولا سبيل لنا إلى المعرفة لا بالقوانين المادية ولا المعنوية. ها، لا سبيل لنا إلا الوحي، إلا الوحي. ومطلوب اليقين بهذا كله، وبالآخرة هم يوقنون. كيف نوقن بأمر غيبي؟ تأتينا الآيات والبراهين والدلائل الدالة على وقوع كل ما ذكر تفصيلا تفصيلا. اللي كذب يوم القيامة يأتي القرآن يسوق له الأدلة التي تدل على أنها يحصل. كل هذا من الغيب، وبرهن الله عليه مسألة مسألة. ما معلوماتنا بهذا الغيب كله؟ صفر صفر. إذا كنا لا نعلم الغيب ولا سبيل لنا لهذا الغيب ولا طريق إلا طريق الوحي، فماذا نتصور؟ ها؟ علم الإنسان ما لم يعلم. لذا يمن الله على نبيه أن يقول: علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى مش علم غيب، ده علوم غيب، علوم غيب. هذه العلوم من يعلمها غير علام الغيوب؟ من يملك أن يعلمها لنا غير علام الغيوب؟ ها، ما معلومات البشرية عنها إلى يوم الناس هذا؟ كلنا ننازع وننافس ونجادل وبالباطل، ها، لغاية ما أتي الموت. طب ماذا يحدث له عند الموت؟ أين الجبابرة؟ أين الفراعنة؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ الحمد لله الذي قسم بالموت ظهور الجبابرة وقطع به أعناق الفراعنة وهدم به قصور الأكاسرة وقصر به أمال القياصرة، فأصبحوا الآن جميعا في الحافلة. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ ربنا بدأ يعلمنا هذا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ تسمع لأي أحد فيهم صوت همس حركة؟ كلنا ذلك. ها، اذهب القبور واسأل أهلها أين المعز وأين المحتقر؟ تساووا جميعا ومات الخبر. ماتت أخبار ملايين الخلق من آدم ليوم الناس هذا. آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا ومن سكننا في مساكنهم، وسكنت في المساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. إنما توعدون لآت، كل ما وعدناكم به في تفصيلات هذا الغيب آتية وما أنتم بمعجزين. لن يمنعنا من إيقاعها أحد منكم. أنتم أعجز من هذا، أعجز من هذا. متى نعقل؟ متى نعي أننا أمام علوم وحي، علوم خالق الخلق التي لا يعلمها غيره؟ لو علمنا هذه الحقيقة لغير الله من حالنا ولسلمنا لله رغم أنوفنا. فإن عصت زكيناها وإلى الحق رددناها، فلا يعلم هذا إلا العلام الغيوب. قل أأنتم أعلم أم الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. كل هذا علم غيب، علم غيب. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، كل الغيب، إنه عليم بذات الصدور. فغيب الكون يعلمه وغيب ما في الصدور يعلمه. لما يحكي لنا من غيب السماوات وغيب الأرض ويحكي لنا من غيب ما في الصدور، كل هذا غيب. من يملك أن يحكي لنا غيب؟ آخرنا في نظرنا السماء الدنيا، أليس ذكر السماوات السبع غيب؟ أليس ذكر الكرسي غيب؟ أليس ذكر العرش غيب؟ وما حولها من خلائق ومن تحت من خلائق. إذا ندرك ما معلومات عن الغيب؟ صفر، صفر. هل من عاقل راشد يعي عظمة هذا الوحي؟ يا الله، أعطانا الله كل هذا الحق، كل هذه العلوم. إذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، علم إنسان ما لم يعلم، قال الأكرم، فكل هذا من كرمه الذي لا حد له ولا نهاية له. يفصل للإنسان المخلوق الضعيف ده كل هذه الغيبيات، كل هذه العلوم الكونية والقرآنية والغيبية، مجموعات من علوم لا تحصى. اقرأ، تعلم. فإذا كانت الأولى، اقرأ الأولى للتربية الفكرية، اقرأ الثانية للتربية العلمية. فأعظم ما يجمع الإنسان من العلوم علوم الوحي. جمعت بين علوم الكون كله وعلوم القرآن كله وعلوم الغيب كله. أجمع ما يجمع بالعلم. الذي لم يدرس القرآن ويدرس علومه سيعيش جاهل ومنجاهل، وألقى الله جاهل. لا إله إلا الله. إذا ندرك هذا هو العلم الحقيقي اللي شغل السلف، حتى عكف على الكتاب ليروا دقائق ما فيه من العلوم، ألفوا مليارات الكتب. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو أردتم أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب اللي فعلهم، لو أردت بس أن ألف الفاتحة لوحدها وتفسيرها ما يحمل 70 جمل كتب لفعلت. لو أردت أن أوقر أي أحمل 70 جمل كتب في تفسير الفاتحة وحدها لفعلت. هذا ما استخلصه علي بن طالب من معاني فاتحة الكتاب، من علوم، من علوم يحمل 70 جمل كتب. السلف ألفوا وكتبوا، وكيف لا وعلم الله لا حدود له. قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمدهم بعدي 7 أبحر ما نفدت كلمة الله. ما في القرآن من علوم، لو جمعنا كل أشجار الأرض وحولناها أقلام، وجمعنا البحار 7 بحار وحولناها لميلاد وحبر، وأخذنا نكتب في معاني القرآن بهذه الأحبار بهذه الأقلام، لنفدت أقلامنا ونفدت أحبارنا وما نفدت معاني كلمات ربنا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعقل، نعقل. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم على الإنسان ما لم يعلم. مطلوب أن نجمع هذه العلوم، وده أعظم طريق لتحصيل العلم. هنجد فين تربية علمية بهذا الكم الرهيب من العلوم؟ في الجامعات العصرية ده بيعطونا فتات من العلم، فتات وأغلبه ظنون، ظنون وخيالات ونظريات لا ترقى لأن تكون علوم. نترك العلم الحقيقي، العلم بالحق، كل الحق، ونالها سراء الخيالات والظنون. ما الذي انتهى الإنسان؟ ما الذي أصابه؟ سامحوني الوقت انتهى عند خلال أذان المغرب. أكتفي اليوم بهذا القدر حول هذه الآية، ثم إن شاء الله تعالى سامحوني السبت القادم، أعتذر لأن عندي ظرف طارئ، ولقاءنا السبت الذي بعده. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انصر دينك وعبادك المسلمين، اللهم انصر عبادك في فلسطين، اللهم اربط على قلوبهم وانزل سكينتك عليهم، اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك وقتل أولياءك، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم احقن دماء المسلمين ذوي الأرحام واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهدائهم، اللهم فرج الكرب عنهم، اللهم انهم جوع فاطعمهم، كفاة فاحملهم ولا تنفقسهم، ظمأ فروهم، اللهم لغيرك لا تكلهم، اللهم سدد رمية الربين منهم، اللهم كثر من منهم المسلمين، اللهم اشرح صدور المسلمين ونصرتهم يا ارحم الراحمين، اللهم تول امرهم ولا تتخلى عنهم، اللهم ايدهم بالروح القدس من عندك، وايدهم بجند ملائكتك، وايدهم بجند من عندك، اللهم نصرك الذي وعدت وتمكينك الذي وعدت، اللهم عليك باعداء دينك، عليك بالكفره الذين يصدون عن سبيلك وقتل اولئك، عليك بهم ومن شيعهم ومن نصرهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.